تتحدى الوصف.
الرابعة عشر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأعظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب سيدنا وإمامنا أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. إلى حضراتكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. شهد العديد من بقاع العالم مراسم أحياء ذكرى شهادة أبي الأحرار الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ففي إيران الإسلامية أقيمت مراسم العزاء الحسيني بليلة 9 من محرم في مختلف المدن الإيرانية، خصوصا العاصمة طهران، حيث تصدرتها المراسم التي جرت بحسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، والتي تمت بحضور قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي. كما جرت مراسم مماثلة في العراق ولبنان وسوريا وأفغانستان وأذربيجان والعديد من البلدان الأوروبية والأمريكيتين وكندا وإستراليا. وفي اليمن دعت اللجنة المنظمة للفعاليات الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة في إحياء ذكرى عاشوراء، داعية لاستلهام الذكرى في مواصلة الصمود والثبات في مواجهة الاستكبار العالمي. توقعت العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة مشاركة أكثر من 2 مليون زائر في أحياء مراسم ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه في 10 من شهر محرم الحرام، والتي تصادف غدا. وأكدت العتبة اعتماد خطة لإدارة الحشود المليونية عبر نصف 1000 كاميرا لمراقبة ومتابعة أمن وسلامة الزائرين ومشاركة 6000 متطوع وأكثر من 1500 موكب لخدمة الزائرين واستنفار مستشفيات العتبة وكوادرها الصحية لتقديم الخدمات الطبية. اعتبرت جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية في البحرين الاعتداءات التي تمارسها السلطات ضد مراسم عاشوراء تعبيرا عن حجم الأزمة السياسية في البلاد. وأكد بيان الجمعية أن تلك الإجراءات عادت إلى الواجهة انعدام التعايش بين الحكم والشعب وانهيار الثقة وغياب أبسط مقومات التوافق. أكد الأمين العام لحزب الله أن ما يجري بلبنان جزء من حرب اقتصادية هدفها إذلال شعبه ودفعه إلى الانهيار. وقال السيد حسن نصر الله في كلمة له بمناسبة 9 من محرم، قال إن أمريكا تريد لبنان خاضعا وذليلا، مشددا على أن هذا البلد جزء من المحور الذي ألحق الهزيمة بالمشروع الأمريكي أكثر من مرة. أعلن الطالبان أن مسؤوليها سيشاركون في حوار سلمي مع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقين لضمان شعورهم بالأمان. وقال مسؤول كبير بطالبان طلب عدم نشر اسمه أن قائدة الحركة سيظهرون أنفسهم للعالم على النقيض مما كان عليه الحال قبل 20 عاما عندما كان قادتها يعيشون في أماكن سرية. أكد مسؤول أمني غربي إجلاء أكثر من 2200 دبلوماسي ومدني حتى الآن خارج كابل، مشيرا إلى أن عمليات الإجلاء تمت على متن رحلات جوية عسكرية. من جهته صرح مسؤول بالبيت الأبيض أن الجيش الأمريكي أجلى أمس نحو 1200 من الأمريكيين متوقعا زيادة هذه الأرقام. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن رد فعل المجتمع الدولي على الأزمة في أفغانستان يثير الصدمة. وأشار زاخاروفا إلى أنه بدلا من إقامة مخيمات للاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان أفغانستان، تدعو الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي للدول المجاورة لأفغانستان إلى عدم إغلاق المعابر الحدودية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مطابقة البرامج والإجراءات النووية للجمهورية الإسلامية لمعاهدة حظر الانتشار النووي والتزاماتها في إطار اتفاقية الضمانات. وعلق سعيد خطيب زادة على التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلا أن خطوات إيران التخفيضية والتعويضية فيما يتعلق بالاتفاق النووي جرت في إطار الاتفاق نفسه وفي إطار الرد على الانتهاك الواسع للاتفاق وللقرارات الأممية. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 من شهر محرم الحرام عام 1443 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 18 من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في 9 من شهر محرم الحرام عام 61 للهجرة، استعدت قوات يزيد بن معاوية لمهاجمة معسكر الإمام الحسين عليه السلام بعد أن حال آل أمية دون توجهه إلى مدينة الكوفة واستقراره مع أصحابه في أرض كربلاء. وقد أرسل الإمام الحسين أخاه العباس سلام الله عليه لمناشدة جيش ابن زياد ليمهلوه الليلة ليقضي الإمام عليه السلام ليلة العاشر بالصلاة والتضرع، وألقى الإمام أمام أصحابه في تلك الليلة خطبة دعاهم فيها إلى عبادة الباري تعالى ومناصرة المظلومين والوقوف بوجه الظالمين، وطلب منهم استغلال فرصة سواد الليل لترك ساحة القتال إذا ما شاءوا، لأن القوم كانوا يستهدفونه هو دون غيره، إلا أن تلك الجبال الشامخة من أصحاب أبي عبد الله الحسين رفضت ترك معسكر الإمام عليه السلام معلنة ولاءها له والوقوف إلى جانبه حتى الرمق الأخير ليحظوا بالشهادة والخلد الأبدي إلى جوار جده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عند مليك مقتدر، فصمدوا رضوان الله تعالى عليهم واستشهدوا بين يديه بعد أن سطروا أكبر ملحمة في الفداء شهدها التاريخ. في 27 من شهر مرداد عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 18 من آب أغسطس عام 1988 ميلادي، أعلنت الأمم المتحدة بصورة رسمية وقف إطلاق النار بين إيران والعراق، وذلك طبقا لأحد بنود القرار 598 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وبعد 8 أعوام من الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. يذكر أن مجلس الأمن الدولي قد أصدر قراره بعد أن فشل عميل الغرب صدام في تحقيق أدنى هدف من هجومه على الأراضي الإيرانية، كما أن المجلس لم يتطرق في قراره إلى أن النظام العراقي السابق كان المعتدي على أراضي الجمهورية الإسلامية أو مطالبة النظام العراقي السابق بسحب قواته من الأراضي الإيرانية فورا. وأخيرا وفي 18 من آب أغسطس عام 653 ميلادي، اندلعت أحداث معركة أجنادين بين جيش المسلمين والجيوش الرومانية، وذلك في منطقة أجنادين في فلسطين المحتلة. ورغم قلة عدد المسلمين إلا أنهم حققوا نصرا على القوات الرومانية أرغموها على الانسحاب حتى مشارف مدينة دمشق، وبذلك تم تحرير أراض شاسعة من بلاد الشام. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من حلقات صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بيني الفاطمي والفاطمية يا
ما أحلى الوداع بهالميسية يا ما أحلى الوداع بهالميسية ويعلم الدنيا بين الفاطمي والفاطمية
طبخة الحرة حسين وعليها ونادى قعد عيدها ويدعها ويسليها ونار الحجم تلها يوصيها ويسلم أطفاله بيديها والخير الله ايش مصيبة محبوبي وحبيبي ميلتي تحمس بنار ريزية حال قلبي العاقلة وديوات بي قلبي اختك بريبة وكان الفلك طارنا وبالعيك يشين دار وكان اختك غريبة يا ابن أمي شديها شتتها الشمل بالغضيرية
يا ما أحلى الوداع بهالميسية
وعلوم المنية
وعلوم المنية
بين الفاطمة صد حسين لاختي والقلب يتلوت ويتغيرت الحالة وناداها الشهادة فصيلت لثوب همي الناس جيل خلينا في شعرك بهالثوب مبارك حلا
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم فلسطين اليوم. موضوع حلقة اليوم سيكون أسرى فلسطين الإداريون إلى أين؟ في لقاء فلسطين اليوم سنكون معكم في فقرتان لهذا اليوم، ونبدأها في البداية مع أهلنا في الشتات. ومن ثم سنكون مع خبير البرنامج، مع الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ مصطفى المسلماني. ونختم لقاء فلسطين اليوم مع واحة الصبار. والبداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعين الكرام. يضطر مستشفى حيفا في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت إلى تقنين الكهرباء عن أقسامه بسبب انقطاعها المستمر وقلة مصادر التغذية بالطاقة في ظل فقدان الوقود من السوق اللبنانية. وتشكل مشكلة المستشفى جزءا من المشكلة الكبرى التي يعيشها المخيم ككل، حيث عمدت المولدات الخاصة إلى قطع الكهرباء كليا، فيما التغذية الكهربائية في شركة كهرباء لبنان لا تتجاوز الساعة الواحدة في النهار. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
هذا ليس مكانا مهجورا، وإنما هو مستشفى حيفا الذي يشكل مقصد الاستشفاء الرئيس في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت. ساعات من العتمة وتوقف الخدمات يعيشها المستشفى في كل يوم بسبب التقنين الذي اضطرت إدارة المستشفى لتطبيقه نتيجة قلة مصادر الطاقة الكهربائية وفقدان مادة المازوت من السوق اللبنانية، وهو أمر يفترض أنه غير مألوف بالنسبة إلى المرافق الصحية الأساسية.
بالفترة اللي نوجد فيها أزمة في لبنان، نحن صرنا نعاني من الأزمة زي باقي المؤسسات وزي باقي المراكز حتى الصحية والطبية والمستشفيات في لبنان. عشان نحن ما نقطع الخدمات الطبية، نحن قننا المولدات الموجودة عندنا في المستشفى، فأصبحنا نشغلها بالفترة الصباحية لتشغيل العمليات الجراحية، ومشغل المولدات عندنا للحالات الطارئة.
الانقطاع المستمر للكهرباء عن معظم المنازل جعل من المستشفى الملجأ الوحيد لأصحاب الحالات الطارئة التي تحتاج إلى الأكسجين أو أجهزة طبية تعمل على الكهرباء. لكن في حالة هذه المسنة فإنها اضطرت إلى مغادرة المستشفى رغم مرضها بسبب العتمة والحر.
ما في كهرباء، ما في حدا يدور مكيف مروحة، ما في، من شان هيك طالعين على بيتنا. والادويه جبتها كلها من برا، والله اخذوا مني 50,000.
عندي 3 مرضى، واحد منهم على الساعه 3 انتكس واخذناه على المستشفى بنص الليل لانه ما قادر يتنفس. انا عندي مريض واحد 25% قلبه شغال، عضله قلبه، والثاني جلطه دماغيه. يعني اذا ما في نسمه هواء راحوا بين ايدي.
وإضافة إلى الحالات الاستشفائية، فإن انعدام أبسط شروط الحياة اليومية في ظل تغذية كهربائية لا تتجاوز الساعة الواحدة في اليوم لمعظم المناطق في المخيم تحول الحياة هنا إلى جحيم في صيف بيروت اللاهب.
ما في مي، احنا نشتغل على الأبار، بدنا نطلع مي بموتير لنطلعه على بيوتنا. ما فيش براد، ما فيش هواء، لانه
لا كهرباء ولا مي، اكل ما عم ناكل، نفسنا عم بسد لانه مي طول الليل نشرب مي، ما في كهرباء، ما في مي. لك لمين منا نشهد؟ لمين نقول؟ لاي عالم؟
كأن اللاجئ الفلسطيني كان ينقصه أزمات المعيشة والطاقة الحادة في لبنان حتى تزيد من صعوبة أوضاعه الصعبة أصلا. وفي ظل هذا الواقع تتعالى نداءات الأهالي إلى الجهات المسؤولة عن أبناء الشعب الفلسطيني في هذا البلد للاطلاع بما لديها من مسؤوليات.
نشكر الزميل رشا مصطفى، وللاطلاع أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الشعبية لتحالف القوى الفلسطينية في مخيم برج البراجنة في بيروت أبو أشرف أسعد محمود. نستمع معا.
سيد أبو أشرف، حالة صعبة يعيشها مخيم برج البراجنة في بيروت ومجمل المخيمات في لبنان جراء الأزمة الاقتصادية وأزمة الوقود الخانقة في لبنان، وأيضا هناك مستشفى حيفا في مخيم برج البراجنة نالت منها هذه الأزمة بشكل كبير. كيف تصف لنا الأوضاع سيد أبو أشرف؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيك العافية. الأزمة هي عامة في كل لبنان. الأزمة الاقتصادية دلتها موضوع نقص بمادة المازوت اللي هي العصب الحيوي في لبنان، يعني للأفران، للمستشفيات، للاشتراك. يعني نحن من عشر، يعني من بداية هذا الشهر ونحن عم نشهد أزمة حقيقية بموضوع الاشتراكات. يعني حتى موضوع مستشفى حيفا يعني كمان عم تطفي الكهرباء في الاشتراك 12 ساعة. هلا كمان يعني عم بقول صاحب المولد انه ما حيقدر يكمل ويستمر لان ما عم بلاقي مازوت حتى بالسوق السوداء. يعني سنكة صفيحة المازوت بالسعر الرسمي حقها 57 و500 وصلت لل 250 ألف ومفقودة. يعني نحن في منطقة الوزان وصامد وحيفا ناقصة من المولدات اللي عم تشغل الأبار كمان فضيت تقريبا. نحن اضطرينا لأربع أيام صار للعالم بدون مي، يعني الكهرباء العالم عم تتحمل إنه بدون كهرباء، لكن بدون مي كمان صارت عندنا مشكلة كتير كبيرة. وغير المرضى، غير عدم يعني الإنارة في المنازل وضح النهار، يعني منازلنا متلاصقة لبعض، يعني لا فتلة لا هواء ولا كهرباء ولا ضوء ولا شيء. فنحن في معاناة كتير كبيرة بمخيم برج البراجنة. طبعا يعني هذا المعاناة بيشهدها كل لبنان، كل لبنان بيشهدها.
طيب سيد أبو أشرف، في ظل انعدام الحلول قريبا، كيف يمكن التعامل مع هذه المشكلة لا سيما في مستشفى حيفا حيث يقبع المرضى؟
نعم، هلا هي طبعا هو مرفق حيوي مستشفى حيفا، لكن هلا صاحب المولد اللي بغذي مستشفى حيفا يعني عم بقول انه هلا احتمال يكفي اليوم بكره، يعني لحتى تنفذ من عنده ماده المازوت ما عم بيقدر يلاقي، وما في حلول. هلا في غياب للانروا، الانروا غياب كلي، يعني وكأنه ما دخل بالشعب الفلسطيني ولا له علاقه بازمه الشعب الفلسطيني، وهي وجدت من اجل قضيه الشعب الفلسطيني. لحد الان حدث ولا حرج من وقت مشكلة وزارة العمل واجت وباء كورونا والأزمة الاقتصادية، ما قدموا للشعب الفلسطيني غير 112 ألف، يعني غايبين غياب كلي. وهلا عم بقولوا انه بدي اقدموا مساعدة للطفل عمره من يوم ل 18 سنة. طب باقي الشعب الفلسطيني هل وضعه مرتاح؟ حتى اللي كان معه أموال بالبنوك كلياتها عارفين، يعني كلياتنا عارفين شو صار فيها. فصار الفلسطيني الغني والفقير نفس المستوى. وهذا هلا الوضع الاقتصادي والوضع الارتفاع على الدولار، وضع فقدان المزهور كمان، واصحاب المولدات يعني في ان الاقصى وقف من اربع ايام ما ادري اي يشغل بعدم قدرته لشراء ماده المزهور بهاي التسعيره. وغير هيك انه يعني هلا عم بنحكي على تسعيره الاشتراك الخمس الامبير 3 مليون، في ناس عم بقول 2 مليون، يعني في مشكله كثير كبيره منين العالم بدها تجيب.
شكرا جزيلا لك عضو اللجنة الشعبية في تحالف القوى الفلسطينية في مخيم برج البراجنة أبو أشرف أسعد محمود، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن دمر مع عضو اللجنة الشعبية لتحالف القوى الفلسطينية في مخيم برج البراجنة في بيروت، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الأستوديو.
ومع نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء رشا مصطفى، ندى فاضلي، حسن نمر، معد فقرة أهلنا في الشتات، مع وافر الشكر لعضو أمانة اللجنة الشعبية لتحالف القوى الفلسطينية في مخيم برج البراجنة أبو أشرف أسعد محمود.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين،
لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
أحييكم من جديد أعزائي الكرام في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان أسرى فلسطين الداريون إلى أين؟ أعزائي الكرام، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن 9 أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك احتجاجا على سياسة اعتقالهم الإداري، فيما تمارس إدارة السجون ضغوطات عدة بحقهم لثانيهم عن مواصلة إضرابهم، حيث تعمل على نقلهم المتكرر بين السجون والزنازين، بالإضافة إلى حرمان المحامين من زيارتهم. وحملت الهيئة حكومة العدو وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام والأخذ بالتدهور الصحي وفي إطار حملات الإسناد للأسرى، نصب أهالي الأسرى المضربين خيمة للتضامن مع أبنائهم وسط مدينة الخليل، داعين لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين بعد تدهور حالاتهم الصحية. وفي غضون ذلك، تواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها بحق الأسيرات داخل المعتقلات وسط إهمال طبي متعمد يزيد من خطورة أوضاعهن. قراءة تطورات مسار الحركة الأسيرة والحراك الشعبي المساند تأتيكم في سياق تقرير الزميل مصطفى بركة.
هذا الاعتقال الذي يمثل سيف حقيقي وعقاب حقيقي، عقاب جماعي لأبناء الشعب الفلسطيني.
رفضا للعقاب الجماعي الذي سمي اعتقالا إداريا تخفيفا لقبح معناه وممارساته، يواصل الأسرى المضربون مواجهتهم المفتوحة مع سلطات الاحتلال بحثا عن حرية سلبت منهم من دون تهمة. الحالة الصحية للأسرى تتجه إلى مزيد من السوء وسط مماطلة إسرائيلية في الاستجابة لمطالبهم.
أوضاعهم الصحية صعبة وغاية في الخطورة، هناك 3 أسرى في عيادة سجن الرملة، معظم الأسرى ينقلوا يوميا إلى العيادات، لا يقوى على الحركة، فقدان للوزن، دوخة، ألام في المفاصل، عدم قدرة على التركيز، بدأت طبعا يتنقلوا على الكرسي المتحرك، لذلك هم بحاجة إلى إسناد وإلى مساندة وإلى تضامن.
تدهور وضع الأسرى المضربين في ظل التسويف الإسرائيلي الحاصل دفع ذويهم إلى تصعيد تحركاتهم الإسنادية، فكانت هذه الخيمة التضامنية عند دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل منبرا آخر يتحدثون عبره بلسان الحال لا المقال.
في زلزال انفرادية
ما حدا بتواصل معه ولا حدا بشوفه ولا بتلاقى لا رعاية صحية ولا في مؤسسات بتزوره لا من الأسرة ولا من حدا ولا من الأهالي ولا من المحامية. أنا الآن على ابني وكل يوم بنتظر يعني فرج إنه يكون في تقدم في قصة في قضيته، إنه يكون في سقف زمني للإداري الظالم.
وضعه الصحي سالم تعبان، ما دخوله إلى المستشفى أو في حال الدخول إلى المستشفى إلا أنه تعبان كثير.
ليس الأسرى الإداريون وحدهم من يقاسون الأمرين داخل المعتقلات، الأمر ينسحب على كل المعتقلين على اختلاف مسمياتهم، ومن جملتهم الأسيرات اللواتي يواجهن كما تؤكد هيئة شؤون الأسرى سياسة إهمال طبي متعمدة تزيد من خطورة أحوالهن الصحية، لا سيما الأمهات منهن والحوامل.
نعم، شكرا للزميل مصطفى بركة. ماذا عن تطورات معركة الأسرى في مواجهة الجلاد والتصدي لقانون الاعتقال الإداري؟ ما الذي يعنيه غياب المحافل الدولية عن استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري الموروث؟ وأين وصل الحراك الشعبي الداعم لحراك الأسرى وما المطلوب لتفعيل هذا الحراك؟ نعم أعزائي الكرام، وعن تطورات مسار الحركة الأسيرة في مواجهة الاعتقال الإداري نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ مصطفى المسلماني. بداية السلام عليكم أستاذ مصطفى المسلماني.
عليكم السلام، أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم لشعبنا الإيراني ولكل المناضلين والأحرار في أنحاء العالم.
حياكم الله ويسعدني أن تكون معي في لقاء فلسطين اليوم. سيد الكريم، الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الأسرى الفلسطينيين، يرفعه الاحتلال متى يشاء في وجه أي فلسطيني. ما الذي يجعل الاحتلال يتحرك بحرية بهذا القانون أخ مصطفى؟
نعم، بالتأكيد الاعتقال الإداري كما قلنا سابقا وكما سنقول لاحقا، منذ أن ولد الاحتلال يستخدم قانون الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين ويستخدمه بشراهة وبكثرة مطلقة دون أي مساءلة ودون أي محاسبة. بالتأكيد لماذا الاحتلال يمارس هذا السلوك؟ نتيجة غياب الرقابة الحقيقية للقوانين الدولية والحقوقية واتفاقيات جنيف وغمض الأعين عن سلوك الاحتلال، فالاحتلال يمارس ما يحلى له بحق الفلسطينيين من اعتقالات واعتقال إداري بحق الفلسطينيين دون أن يعاقب، دون أن يساءل، دون أن يعنب أو حتى بأبسط الأشياء الإدانة الخجولة من قبل المؤسسات الدولية لم يستمع إليها المحتل الإسرائيلي، فلهذا يمارس هذا السلوك بحرية وبراحة مطلقة.
طيب كيف تتابعون أوضاع الأسرى الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام، خاصة وأن هناك حديث عن تردي الأوضاع الصحية لبعضهم؟
نعم صحيح، هناك أكثر من 10 أسرى ما زالوا يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، وإضرابهم يزيد عن 30 يوما، رافعين الشعار إما الحرية أما الشهادة.
نعم.
نتيجة صلف الاحتلال وغض البصر عن هذه المعاناة. صحيح الإضراب المفتوح هو إضراب قاسي وإضراب صعب، وخاصة أن هذا الإضراب ليس إضرابا مطلبيا من أجل تحسين الأوضاع الشخصية أو الذاتية، بل هو إضراب عنوانه الحرية والإفراج وإيقاف الاعتقال الإداري. بالتأكيد كما قلنا أوضاع الأسرى أوضاع صعبة، هناك حراكا شعبيا شبه يوميا تقوم به الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الفاعلة والعاملة في الضفة وفي القطاع وفي القدس مساندة ومؤازرة لأسرانا وأسيراتنا. ولكن كما قلنا كل هذه الفعاليات للمناسبة للأسف الشديد لم تؤثر بشكل جدي على الاحتلال وتجبره على التعاطي مع مطالب الأسرى المضربين، فلهذا يمتد الإضراب إلى أكثر من 30 وأكثر من 40 حتى إلى 50 يوما حتى يقبل المحتل أو يرضخ المحتل إلى مطالب الأسرى والأسيرات. وكما قلنا المجتمع الدولي لم يضغط على الاحتلال ولم يحرك ساكنا، وفي بعض الأوقات نرى المؤسسات الدولية تتكاتف وتتضامن مع المحتل الإسرائيلي وبالعكس يضغطون على الأسرى من أجل فك إضرابهم وكسر إضرابهم دون أن يحققوا مطالبهم بالحرية.
طيب موضوع الاعتقال أستاذ مصطفى لداري يلاقي الكثير من الشجب والاستنكار من قبل المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التي تطالب الاحتلال بتوفير محاكمة عادلة للمعتقلين، ولكن الملاحظ أن هذه المنظمات ليس لديها دور عملي على الأرض بشأن الأسير الفلسطيني، ما مرد ذلك؟
نعم صحيح، يعني نستمع من المنظمات ليس لها سلطة فاعلة ولا سلطة قانونية ولا سلطة رقابية على المحتل الإسرائيلي. أكثر المؤسسات التي نستمع صوتها بشكل واضح هي مؤسسات فلسطينية ومؤسسات حقوقية دولية دون لها أي سلطة ودون لها أي قدرة على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي. يعني لن نستمع إلى الأمم المتحدة تدين الاحتلال، لم تستمع من منظمة الصليب الأحمر تدين الاعتقال الإداري أو هذه المؤسسات التي لها صلة في القانون الدولي وتطبيق القانون الدولي. فلهذا السبب نحن نرى هذه المؤسسات تصريحاتها ضعيفة وليس لها.
يبدو انقطع الخط وهناك خلل في الخطوط، سنعود للأسير المحرر مصطفى المسلماني، ولكن ابقوا معنا أعزائي الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم. نعم يبدو أعزائي الكرام عاد إلينا الأستاذ مصطفى المسلماني. عفوا أستاذ مصطفى، الخط كان في خلل وانقطع ونعود إليك ثانية. يعني الاعتقال الإداري يحتل الأولوية على صعيد الحركة الأسيرة. اليوم عاد الحديث يدور عن معاناة الأسيرات في سجون الاحتلال، ماذا عن مستجدات وضع الأسيرات وماذا عن متابعة شؤونهم؟
يعني بالتأكيد وضع الأسيرات الفلسطينيات لا يتم لسوءا عن وضع الأسرى الفلسطينيين في كافة سجون الاحتلال، ولكن الأسيرات يعني لهم خصوصية واضح يعني مختلفة نوعا ما، لأنني ينقسم إلى سجنين في الداخل الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، جزء منه موجود في سجن الدامون والقسم الآخر في سجن أشارون، وتعرضنا إلى معاناة وإلى يعني وسائل تعذيبية وعنفية من قبل الاحتلال الإسرائيلي دون كما قلنا دون رقابة ودون مساءلة ودون إدانة. الأسيرات الفلسطينيات مؤمنات بالقضية الفلسطينية، مؤمنات بربهم وبدينهم، فلهذا لديهم القدرة والصلابة والعزيمة أن يواجهن سلط السجان الإسرائيلي.
لا.
وهذا ما حدث في أكبر من مرة. صحيح هناك كمان في أسيرات يعانون من المرض والمرض الصعب مثل الأسرى الجعابيط، والكثير من الأسيرات الذي يوجد لديهم بكر في الأقدام وفي الأيدي ويعانان من أمراض شديدة.
نعم.
ولكن الأسيرات كما قلنا طلبات ويعيشن حالة وحدة وحالة
طيب.
التكاتف لمواجهة السجان وطلب السجان الإسرائيلي.
ولكن لماذا تقتصر مواجهة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال على الإضرابات الفردية بالرغم من الحديث بين الحين والآخر عن تحرك جماعي؟ ماذا عن غياب التحرك الجماعي في قضية مواجهة سياسة الاعتقال الإداري؟
يعني كما تفضلت وهذا هو سؤال مهم ومهم للغاية. نحن دائما وأبدا نقول الإضراب الفردي يحقق إنجاز فردي، ولكن الإضراب الجماعي يحقق إضراب لكل الأسرى.
نعم.
الإداريين. فلهذا نحن دائما نقول لأسرانا وأسيراتنا يجب أن يكون هناك برنامجا وطنيا عنوانه إضرابا جماعيا، عنوانه كسر الاعتقال الإداري، وعلينا أن نقلع عن الإضرابات الفردية. الإضرابات الفردية كما قلنا تحقق الإنجازات الفردية ولا تحقق إنجازات جماعية. فنحن نعمل في الآونة الأخيرة، هناك حراك وهناك تواصل واتصال مع الأسرى الإداريين، فنتوقع في الأيام المقبلة أن يكون هناك إضرابا لكل الأسرى الإداريين عنوانه كسر الإضراب الإداري وإيقاف هذا الاعتقال المذل، هذا الاعتقال الخارج عن الإطار القانوني والإنساني. فهذا يعتبر جريمة يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وبحق كل المؤسسات الحقوقية والذي تدعي الحرية والعدالة الإنسانية. فلهذا نحن كما قلت نطالب الأسرى، كل أسرانا في السجون الإسرائيلية، أن يقوموا بإضراب مفتوح، إضراب عنوانه إيقاف الاعتقال الإداري، ويكون العنوان إضرابا جماعيا وليس إضرابا فرديا.
طيب، هل من دور يمكن أن يقدمه الحراك الشعبي على الأرض دعما للأسرى، وكيف يمكن تفعيل ذلك؟
نعم، الحراك الشعبي في الضفة وفي غزة وفي القدس هو حراك للأسف الشديد، يعني هو حراك يعني ليس بالمستوى التضحية الذي يقدمها الأسرى بإضراباتهم، يفقدون مئات الكيلوات من لحمهم ودمهم وعظمهم، وهؤلاء الأسرى بحاجة أن يكون هناك فعاليات أقوى وزخم أكثر، والفعاليات يجب أن تكون يعني بتماس مع المحتل الإسرائيلي ومستوطنين لكي تصل الرسالة للاحتلال أن الأسرى الفلسطينيين لا يعيشون لوحدهم، بل هناك خلفهم شعب يستعد أن يضحي ويقدم التضحيات الجسام في سبيل رفع الظلم عن الأرض.
نعم، شكرا للأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى القوى الوطنية والإسلامية مصطفى المسلماني على حضوركم معنا وعلى هذه الإيضاحات القيمة، وأتمنى أكون معكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية في عولاك طاهرا عيداك، طاهرا عيداك، موطني موطني.
صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
يسري الغول كاتب وأديب فلسطيني له العديد من القصص والمجموعات الروائية. بدأ كتاباته من المخيم الذي ترك أثرا على ما يكتب، نظرا لما يحمله المخيم من رمزية للمعاناة الفلسطينية. فكان المخيم بمثابة الأيقونة في كتابات الأديب الغول، وهو ما ميز الكثير من أعماله. يرى في الأدب أسمى ما يمكن تقديمه للبشرية، فهو يبحث في الحالة الإنسانية حيث يسعى لتسليط الضوء على جميع القضايا التي يعيشها الأديب، ويؤمن بضرورة تعزيز ثقافة المقاومة خصوصا في ظل واقع الحال المعاش، حيث الاحتلال وما يسببه من قهر ومعاناة للفلسطينيين. ولذا يرى في الأديب والمثقف الركيزة الأساسية لإبقاء جذوة المقاومة مشتعلة، انطلاقا من مقولة أن المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر. للمزيد حول الكاتب والأديب يسري الغول التقينا به في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار، وكان الحديث حول أدبه وما كتب وما يمثله المخيم بالنسبة للكاتب والدور المنوط بالأدباء والكتاب للحفاظ على ثقافة المقاومة.
تعرف عليك؟
يسري الغول كاتب وأديب فلسطيني، صدر لي 4 مجموعات قصصية، وقريبا سيصدر لي رواية بعنوان غزة 87. حاصل على ماجستير دراسات الشرق الأوسط من جامعة الأزهر بغزة، وعضو تحالف الحضارات في الأمم المتحدة. بداياتي طبعا كأي شاب من أبناء المخيم، تعلمت في المخيم وتتلمذت في مدارس اللاجئين. بدأت الكتابة يعني منذ نعومة أظفاري، وبعد دخول الجامعة بدأت أعمالي تظهر إلى النور ونشر أعمالي في الصحف الفلسطينية المحلية، يعني عندما كنت في بداية العشرينيات من عمري.
نعم أستاذ يسري الغول، يعني ماذا يمثل الأدب والشعر في حياة الأديب يسري الغول؟
يعني أعتقد أن الأدب بالنسبة ليسري وغيره من الشبان والمواطنين أنه هو جزء كبير ذو أهمية، لأنه يبحث في الحالة الإنسانية. هذا الأدب هو أسمى ما يمكن أن يقدمه الإنسان لهذه البشرية، لأنه يحاول التعريج وتسليط الضوء على جميع القضايا المهمة التي تسعى للحصول عليها، مثلا الحقوق والحريات وغيرها.
نعم أستاذ يسري الغول، يعني الأدب الفلسطيني لم يكن وليد اللحظة، وإنما واكب الحالة الفلسطينية منذ الانطلاقة الأولى للثورة الفلسطينية. السؤال، هل يمكن القول أن هذا الأدب والأدباء الفلسطينيون الذين واكبوا هذه الأحداث نجحوا في الارتقاء بالأدب إلى مستوى ما تتطلبه الحالة الفلسطينية؟
يعني دعني أقول أن المثقف والأديب الفلسطيني اليوم هم نجحوا بالفعل، وليس فقط لمجرد الحديث عن هذا الموضوع. اليوم الأدب الفلسطيني من قبل النكبة والنكسة وما تلاهم كانوا يتحدثوا عن المقاومة. لو قرأنا لجبرة جبرة، ثم جاءت سميرة عزام، ثم غسان كنفاني ومحمود درويش وسميح القاسم وهارون هاشم رسيس، كل هؤلاء هم أفروا لجذوة المقاومة. ثم جاءت الأجيال الثانية وثلاثة الأجيال الأخيرة اللي احنا جزء منها، ونحن جميعا اليوم نحرض ونكتب لهذه المقاومة اللي هي جزء أخلاقي وإنساني، جزء يجب أن يدعموا الجميع الذين يؤمنون بالحرية وبالعدالة وبالإنسانية.
إذا أستاذ يسري، يعني بما أن الأديب هو لسان حال الواقع الذي يعيشه، لو تسألنا أستاذ يسري الغول ماذا عن أبرز القضايا التي تم تناولها من قبلكم وفي كتاباتكم؟
يعني أنا إذا أردت أن أتحدث بشكل شخصي عن أعمالي، أنا ككاتب شاب يعني أعيش اليوم في قطاع غزة في ظل حالة الحصار اللي بيعيشها 2 مليون فلسطيني، يعني أتحدث عن كثير من قضايا، قضايا الهجرة، لأنه أنا يعني استطعت، يمكن ربما كنت محبوبا قليلا عن غيري، أن أسافر وأذهب إلى عدد من بلدان العالم، من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان الأوروبية وشرق آسيا، تحدثنا عن واقع الفلسطيني المهجر، واقع الفلسطيني في حالة الشتات، أزمة المعابر، الموانئ، المطارات، لا يوجد مطار للفلسطيني، الفلسطيني يفكر كيف يعود إلى بلده، الناس تذهب بالسفر قبل موعد السفر بساعة ثم تعود من المطار، نحن لا مطارات لدينا، نحن يتم حجزنا في المطارات العربية، يتم حجزنا في نجلس بالشهور في المعابر. تحدث عن واقع الأمراض اللي بيعانيها المواطن الفلسطيني نتاج لحالة الحصار اللي بيفرضها هذا الاحتلال على الشعب الفلسطيني، والكثير من المواضيع اللي ربما عندما يتم طرحها للقارئ العالمي وللقارئ العربي الذي يؤمن بالإنسانية سيفاجأ إنه هذا الأمر، يعني إنه هل بالفعل في القرن 21 هناك جرائم تحدث كالتي تحدث في فلسطين وفي قطاع غزة؟
نعم، لو حدثتنا عن بعض أو مقتطفات أو أبرز ما تضمنته هذه الكتابات.
يعني أنا الحقيقة الكتب غير متوفرة بين يدي حتى هذه اللحظة، ولكن الأعمال يعني آخر عمل صدر لي في عمان في الأردن بعنوان 50 ليلة وليلة، وحاولت من خلال هذا العمل أثرت القصة القصيرة بمعنى استحضار الأسطورة وتحديثها بما يتطلب الواقع الجديد والواقع الحديث. سبقها مجموعة أخرى في عمان في الأردن، وشاركت في أكثر من 30 معرض كتاب عربي مجموعة قصصية بعنوان الموتى يبعثون في غزة، ثم سبقها أيضا قبل الموت بعد الجنون وعلى موتها أغني.
نعم، فيما يتعلق بالموت في غزة، يعني ماذا تضمن هذه الكتابات؟
يعني هذه الكتابات لا تدعو للموت وإنما تدعو للحياة، ولكن بالصورة الغير نمطية، بمعنى أنه من رحم هذا الموت نحن ننبعث كالعنقاء ونحن نمارس حياتنا ونحاول قدر المستطاع أن نحظى بكل فرصة بكل ما أتينا من قوة أن نعيش على هذه الأرض بعزة وكرامة وإنسانية لتحقيق حريتنا وتحقيق وحدتنا وتحقيق المبدأ الإنساني القائم على حرية الإنسان دون وجود احتلال أو ما ينتج عن هذا الاحتلال.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الكاتب والأديب يسري الغول، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفنا الأديب والروائي يسري الغول، ونستكمل معه فصول لقائنا حول ما كتبه ورسالة الأديب الفلسطيني خصوصا في مواجهة هذا المحتل. أستاذ يسري، تحدث عن مكانة في الأمم المتحدة، كيف وصلت لهذه المكانة؟
يعني أعتقد اليوم إحنا يعني أنا حصل على الماجستير في العلاقات الدولية، ولذلك أنا أشارك دائما وليست مرة واحدة في العديد من المؤتمرات الدولية. يعني شاركت قبل ذلك أيضا في مؤتمر حوار الحضارات في أذربيجان وغيرها، وذهبت إلى ماليزيا وجلسنا مع السيد ماتير محمد وغيرها. هذه الفعاليات العربية والعالمية والدولية كانت نتاج خبرات ونتاج تجارب ونتاج دراسات علمية حصلنا عليها بفضل الله في قطاع غزة المحاصر، وحققنا من خلالها ذواتنا إن شاء الله.
نعم، وبالتأكيد يعني رسالة الحق الفلسطيني تبقى حاضرة في كل تحركات الأستاذ يسري الغول.
طبعا كل إنسان يؤمن، نحن أصحاب قضايا، نحن أصحاب مواقف، وكل شاب فلسطيني يخطئ قطاع غزة يجب أن يطالب ويقاتل بحقوقه، وكذلك الإنسان الفلسطيني الموجود في الضفة الغربية وفي الشتات، لأنه ابن قضية وقضية حرة وقضية عادلة. لذلك لا يمكن أن نتناسى هذه القضية، لأن الآلام ما زالت مستمرة والاحتلال ما زال مستمرا.
نعم، يعني لو تسألنا عن نظرة الكاتب يسري الغول في واقع الأدب الفلسطيني المعاش.
يعني الأدب الفلسطيني حاليا يتطور ويرتقي، الحمد لله رب العالمين، هناك كثير من الإبداعات الشابة، ولكن للأسف ربما لا يوجد حواضن حقيقية بسبب انشغال العالم وانشغال الشعب الفلسطيني بالواقع الاقتصادي المرير والسيء عن الأدب وغيره. ولكن رغم ذلك أنا أبشر أنه إحنا الحمد لله ذاهبون باتجاه تطوير الأدب الفلسطيني في ظل اليوم الكثير من القريحة الموجودة لدى الشبان والشابات والكتابة عن الواقع الفلسطيني، وأيضا هذا العالم الأزرق اللي هو السوشيال ميديا والإنترنت استطاع أن يفتح نافذة لكي نعولم ما نكتب وكي ننتقل بأدبنا من المحلية إلى العربية والعالمية.
نعم، أخيرا أستاذ يسري الغول، ما هي رسالة الأديب الفلسطيني؟
يعني رسالة الأديب الفلسطيني هو يطلب من الأحرار في هذا العالم للوقوف إلى جانب الفلسطينيين، المطالبة بتحقيق يعني حريتهم ورفع الحصار عنهم. نحن نرزح يعني منذ أكثر من 10 أعوام في حالة حصار وتيه بسبب الانقسام الفلسطيني والاستعداء الإسرائيلي. لذلك الرسالة إلى جميع أحرار العالم: انصفوا الشعب الفلسطيني، قفوا إلى جانب أهل غزة، وقفوا إلى جانب الأحرار في الضفة الغربية وكل مكان في هذا العالم، لكي نحظى بالحرية ونحقق هذا الانتصار في وجه الظالم الظلم وهذا الاحتلال الغاشم، ولكي نكون بالفعل نحن اليوم أمام يعني واقع أفضل حالا مما نحيا.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر يسري الغول، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
أجل مستمعين الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام فلسطين اليوم، وتناولنا فيه موضوع أسرى فلسطين الإداريون إلى أين. شاكر لكم طيب المتابعة، وتقبلوا تحياتنا خالد عبد الله، والسلام عليكم جميعا.
لأنه ابن شعبنا العنيد والجريء، سيرجع النهار باسمه غدا يضيء. لا عد لا قيود لا عذاب لا حديد، حرا أراك فابتسم للشمس من جديد. غدا تعود بيننا حرا كما تريد.
الفدا البواسل سيشرق النهار. نحن المناضلون من تحملوا المواجع، قلنا النهار راجع يزين الشوارع، ترقبوا أتون أحرارا إلى الديار.
نحن المناضلون من تحملوا المواجع، قلنا النهار راجع يزين الشوارع، ترقبوا أتون أحرارا إلى الديار.
الصابرون عزمهم يطاول السماء، جبينهم مرصع يفوح كبرا.